بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: باب في الإقامة بأرض الشرك. حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ختم به المصنف رحمه الله كتاب الجهاد، وبوب له بقوله: الإقامة في أرض الشرك. ويقصد بذلك السكن الدائم بين ظهران المشركين، يعني غير المسلمين. فالإقامة هذه النبي عليه الصلاة والسلام بين خطرها وعظيم ضررها، وهذا كلام فيه تفصيل. الإقامة في مكان ما قد تكسب الإنسان من عادات أهل ذلك المكان، وقد تفرض عليه المشاكلة والمجانسة لهم، وربما أدى هذا إلى أن يتطبع بطباع أهلها، وأن يأكل من طعامهم، وأن يكون مثلهم. والمسلم الذي أنار الله سبحانه وتعالى بصيرته وكتب له أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عبد اختاره الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه هذا الكتاب وكلفه بهذا الشرع، فلا بد له من أن يكون في مكان يأمن فيه على إقامة شرع الله الذي كلف به، أن يستطيع أن يؤدي شعائره، أن يستطيع أن يأمن من أن يتأثر في نفسه أو في من حوله من الأولاد والأهل. فالذي يختار الإقامة هنالك من غير سبب لا شك أنه داخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هنا في هذا اللفظ النهي أو التحريم، ولكن هذا خبر يستفاد منه التنفير من الإقامة بين ظهراني المشركين. من أقام بينهم فإنه مثلهم، لكن هذا كما قلنا إذا لم يكن للإنسان غرض صحيح يدعوه إلى هذه الإقامة. الأصل أن الإنسان يقيم في بلاد الإسلام، يقيم في بلد يأمن فيه على نفسه وعلى دينه وعلى أهله، ويطمئن لمن حوله، لأن من حول الإنسان من الجوار ومن الأهل تحكمهم أحكام شرعية أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالإنسان في مأمن إذا كان يعيش في مثل هذه البيئة، لكنه إذا انتقل إلى بيئة لا تدين بهذا الدين الذي يدين به يخشى عليه. استثني من هذا حالات يحتاج إليها الإنسان، كالتجارة مثلا. إنسان يذهب إلى بلاد الكفار للتجارة، يذهب يبيع بضاعته أو يشتري من تلك الديار بضاعة يأتي بها إلى بلده ليبيعها ويربح فيها، هذا أمر لا حرج فيه. وأيضا إذا ذهب يتعلم، يتعلم علما نافعا، هذا أيضا لا حرج فيه، لأن المنظور إليه في مثل هذه الأحوال أن الإنسان الذي يذهب ليتعلم يذهب لفترة محدودة، وهذا يلحظ كثيرا في أبناء المسلمين الذين يبتعثون للدراسة في ديار غير المسلمين، يذهبون ويمضون فترة من الوقت ثم بعد ذلك يعودون. جد في هذا الزمن صنف آخر غير هؤلاء التجار والذين يتعلمون أو الذين يتداوون في بعض الأحيان، إنسان يذهب للتداوي مريض، ولا شك أن بعض البلاد فيها تقدم في المجال الطبي وفيها إمكانات لا توجد ربما في بعض ديار المسلمين، فالإنسان الذي يذهب لهذه الحاجة لا حرج عليه. لكن في هذا الزمن جدت حاجات أن بعضا من المسلمين يفرون من بلدانهم، لأن هذه البلدان قد فشى فيها الجور والظلم، ولا يأمنون على أنفسهم، بل ربما لا يأمنون على أولادهم وأهليهم. ولعله لا يغيب عنكم ما يجري لكثير من المسلمين كأمثال أهل سوريا لطف الله سبحانه وتعالى بنا وبهم، وغيرهم من بعض البلدان الأفريقية أو الشرقية. هؤلاء لا شك أنهم إنما يذهبون إلى تلك البلاد فراراً بحياتهم، ما اختاروا هذا تفضيلاً على بلدهم، ولكنهم أوذوا في بلدهم وأخرجوا من ديارهم وأموالهم. هؤلاء لا شك أنهم عندما يذهبون إلى تلك الديار يرتكبون إحدى المفسدتين، يفرون من المفسدة الكبرى إلى مفسدة أقل منها، يريدون أن يأمنوا على أنفسهم وأهليهم، ويريدون أن يطمئنوا وأن يفروا من الجوع والحياة البائسة التي يعيشونها. هؤلاء إذا كان قصدهم هذا فلا حرج عليهم بإذن الله، لكن ينبغي أن يكون حرص الإنسان المسلم على ألا يهجر دياره اختيارا، ولا أن يتركها هكذا لأنه فضل عليها غيرها من البلدان. لا شك أن كثيرا من البلدان، بلدان غير المسلمين الآن، تنعم بالوفرة والرخاء والأمن والنظام، فيها أشياء كثيرة ليست في ديار المسلمين، ولكن هذا كله من متاع الدنيا الزائل. يجب أن يحرص الإنسان المسلم أن يبقى في بلده إلا إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى أن يخرج من بلده فيفر، فهذا يعتبر في حكم اللاجئ، أو أن تكون له حاجة كما قلنا، حاجة تجارة أو حاجة تعليم أو حاجة تداوي أو نحو ذلك، فلا حرج عليه. أيضا يضاف إلى هذا أمر عظيم له أهمية عظمى وله أدلته الشرعية التي تدل على جوازه بل على ندبه واستحبابه، وهو أن يذهب الإنسان إلى ديار غير المسلمين للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يدعو كثير من هذه البلاد الآن التي على ظهر البسيطة فيها من الشرك وفيها من البعد وفيها من الجهل، أهلها ليسوا من أصحاب الديانات الباطلة بل لا دينيون هم أصلا، كما في كثير من بلدان أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وكما في بعض دول شرق آسيا فيه أناس لا يعرفون شيئا عن الدين، فيذهب إليهم كثير من الدعاة الذين يتطوعون ويتبرعون بعملهم يبتغون به وجه الله، أو أن تكون هنالك جهات إسلامية ترسلهم لهذا الغرض، هذا عمل محبب وعمل مطلوب. أيضا إذا كان هنالك بعض هؤلاء يذهب لتعليم المسلمين الموجودين في ديار الغرب أو في ديار الكفار بصفة عامة. هذا أيضا من الأمور المحبوبة المطلوبة. ويا أيها الإخوة، في الزمن الماضي على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والأزمنة التي تلته، لم يكن هنالك حاجة بالمسلمين إلى أن يهجروا ديارهم وأن يسافروا إلى ديار الكفار إلا للجهاد أو للتجارة أو نحو ذلك، ولم تكن هنالك في تلك الديار ديار الكفار مؤسسات إسلامية ولا مجتمعات إسلامية. لكن الذي حدث في هذا الزمان بحمد الله أن دعوة الإسلام امتدت إلى كثير من البلدان، وأصبح في البلدان غير الإسلامية جماعات كبيرة من المسلمين، البعض يسميهم أقليات، وبعض الكتاب والمفكرين يقولون لا يسمون أقليات، لأن الأقلية كلمة أقلية فيها احتقار لمثل هؤلاء. هؤلاء أصبحوا في كثير من البلدان أعداد كبيرة تجمع شتات المسلمين الموجودين في تلك البلاد، ممن ذهبوا للعمل أو ذهبوا للتعليم أو ذهبوا لاجئين، فيجدون محاضنة يقوم عليها أمثال هؤلاء يعلمونهم ويفقهونهم في دينهم ويجمعون شتاتهم ويرعون أبناءهم. ولذلك أنشئت آلاف المساجد في ديار غير المسلمين، وأنشئت مؤسسات إسلامية كثيرة. الأعظم من ذلك أن كثيرا من أهل تلك الديار دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام، يعني ما أصبح الإسلام بالنسبة لهم ممثلا في أشخاص مهاجرين، بل أصبح الإسلام موجودا في كثير من أهل تلك البلاد، يعني يحملون جنسيات أوروبا أو أمريكا أو غيرها من البلدان، هم من أهل البلاد الأصليين ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا وضع يحتاج أيضا إلى عناية ويحتاج إلى رعاية. من ذهب ليعلمهم، من ذهب ليفقههم، من ذهب ليساعدهم في أمر دينهم، فهذا أمر مشروع. لكن ذلك كله أيها الإخوة مشروط بإمكان استقامة الإنسان على دينه وعدم خشيته على نفسه وعلى من معه. إذا كان في هذه البلاد يأمن على دينه وعلى نفسه، والآن الأحوال تغيرت كثيرا، تغيرت هذه الأحوال في هذا الزمن كثيرا. أصبح الدخول إلى أي بلد الآن يحتاج إلى إذن، ما يسمى بالتأشيرة أو الفيزا، هذا إذن، والدولة التي تمنحك هذه التأشيرة هي ملتزمة بالمحافظة عليك وبرعايتك، لا يصيبك شيء بحكم أنك قد دخلت إلى بلدهم بهذه السمة. فهذا الدخول هو في حكم ما كان يعرف في أزمنة الإسلام الأولى عقد الأمان. عقد الأمان كان يعطى لمن؟ كان يعطى للكافر المشرك الذي يأتي إلى ديار المسلمين، المفترض أنه لا يدخل هذا، لكن إذا جاء بتجارة أو جاء لمصلحة معينة وأذن له، فإنه لا يستطيع أحد أن يعتدي عليه ولا أن يأخذ ماله. ما يقول هذا مال كافر، لا، هذا مستأمن له عقد أمان. فالمسلمون الآن دخلوا في تلك الديار، ونتج عن دخولهم فيها خير كثير. كثير منهم أصبحوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، أصبحوا يقومون على شؤون المسلمين، بل أصبحوا من أهل البلاد، إما بكونهم من أهل البلاد الأصليين أو بكونهم أصبحوا من المتجنسين الذين أخذوا سمة تلك البلاد وأخذوا جنسيتها، فأصبحوا في حكم أهل تلك البلاد. وبحكم كثرة التجمعات الإسلامية هنالك والمؤسسات، أصبح هذا الوضع يستدعي وجود من يعلمهم، من يدعوهم، من يرشدهم. قرأت في اليومين الماضيين الماضية القريبة هذه أن قرية في الهند، والهند تعلمون قارة، قرية من غير المسلمين، دخلها بعض دعاة الإسلام وتحدثوا مع كبرائها وتحدثوا مع كثير من أهلها، وكان في هذه القرية قرابة 1200 بيت في هذه القرية، يسكنها 8000، يعني سكان البيوت هذه 8000، دخلوا في الإسلام جميعا، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، سعي في هداية الخلق نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. كون هؤلاء الدعاة بذلوا جهدهم واستعانوا بالله وصبروا وصابروا حتى أدخلوا في دين الله هذا العدد الكبير، لا شك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا مثله جهود كبيرة في أفريقيا، في البلاد الوثنية وفي غيرها، دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى بعشرات الآلاف بل بالملايين، دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا كله أن الذهاب إلى بلاد غير المسلمين لمن لم تكن له حاجة أنه أمر غير محبب خشية عليه، وهذا يحمل عليه قول النبي عليه السلام إنه مثلهم أو نحو ذلك، خشية من أن يتأثر. فإذا كان يخشى أن يتأثر في دينه أو في ماله أو في بدنه فإنه لا يشرع له أن يذهب إلى ذلك، لكن إذا كان فيه مصلحة تدعو إلى ذلك، مصلحة قريبة يعود بعدها كالتجارة والدراسة والتداوي، فلا بأس بذلك، أو حتى مصلحة قد تطول وقد تدعوه إلى البقاء في ذلك البلد، إذا كانت هذه المصلحة راجحة، كمثل كونه ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ممن يعلم، ممن يقوم على شؤون المسلمين ويدافع عنهم، فهذا أمر قد يكون مندوبا مطلوبا لمن كان قادرا عليه وصالحا له. نعم.
كتاب الضحايا، قال رحمه الله: باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد حا، وحدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ.
نعم، هذا الكتاب كتاب الضحايا يأتي بعد كتاب الجهاد، انتهينا من كتاب الجهاد بحمد الله، والآن نشرع في كتاب الضحايا. المصنف رحمه الله ابتدأ هذا الكتاب بالحديث هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن على كل أهل بيت من المسلمين، يعني من القادرين، أن عليهم في كل سنة أضحية وعليهم عتيرة. العتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب، كانت تسمى بالرجبية، لكن هذه العتيرة لم تعد مشروعة، نسخت هذه. الذي بقي مشروعا مسنونا مؤكدا عليه هو الأضحية. الأضحية، ما معنى الأضحية؟ الأضحية هي الذبيحة التي تذبح في يوم عيد الأضحى نسبة إلى عيد الأضحى، هذا عيد الأضحى، لأنه تذبح فيه الضحايا، وتذبح ضحا، ضحا يعني بعد طلوع الشمس، بعد الإشراق، ارتفاع الشمس. هذه الأضحية لها شأن عظيم. الأضحية هذه هي من الشعائر الإسلامية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا أمته إليها، ربما في بعض البلدان لا يشعر الناس بأهمية هذه الأضحية لكثرة ما لديهم من وفرة الطعام والمآكل، ولكن هذه الأضحية لها شأن عظيم بين المسلمين المحتاجين، وما أكثرهم الآن، ما أكثر المحتاجين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فالقضية في الأضحية هذه، وإن كانت أمراً ظاهراً وهو نفع الفقير نفع المحتاج، إلا أن فيها معنى آخر أعظم من هذا كله. ما هو المعنى الآخر الأعظم؟ المعنى الأعظم من نفع الفقير، مع أنه أمر مطلوب محبوب إلى الله سبحانه وتعالى مرغب فيه وأجره عظيم، المعنى هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب بدماء هذه الضحايا والهدايا في يوم العيد، ذبحها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: ما تقرب إلى الله بشيء، يعني نفي، ليس هنالك شيء أكثر قربة إلى الله في هذا اليوم، يقول النبي عليه السلام في يوم الأضحى، من إراقة الدم، يعني دماء الضحايا التي تذبح في هذا اليوم. هذا أعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الأحاديث: وإن دمها ليقع من الله بمكان قبل أن تقع على الأرض. فأنت عندما تذبح هذه الأضحية أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم القرب. لو أردنا أن نرجع إلى تاريخ التضحية، من أين جاءنا في ديننا هذا المعنى؟ التضحية هذه من أين جاءتنا؟ هذه جاءتنا من أبينا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو الذي ضحى بأمر الله سبحانه وتعالى. أراد أن يضحي بماذا؟ أن يضحي بابنه، وهذا غاية الابتلاء والصبر بعد ذلك والاستكانة لأمر الله سبحانه وتعالى. إبراهيم يعيش في الشام وليس له ولد، وكبرت سنه، تقدم به العمر، تعرفون الإنسان في شبابه قد لا يلتفت إلى بعض المعاني، لكن عندما يتقدم به العمر يتمنى أن يكون معه من الأولاد من يعينه، من يساعده، من يشد أزره. فإبراهيم عليه السلام لم يكن له ولد، وكانت معه زوجه سارة أم إسحاق. فجاء هو وإياها في سفر ودخلوا إلى مصر، وكانت سارة أم إسحاق زوج أبينا إبراهيم عليه السلام كانت امرأة جميلة، فسارع زبانية هذا الملك الظالم إليه وقالوا: دخلت امرأة هنا ليس لها مثيل في الحسن والجمال ولا تصلح إلا لك. فأرسل إليها يريد أن يأخذها لنفسه، فذهب معها إبراهيم عليه السلام وعرف قصده وقال لها: أنت أختي. أخته ليست هي أخته من النسب، سارة ليست هي أخت إبراهيم عليه السلام من النسب. قال: لكن أنت أختي في الدين، ليس على هنا مسلم غيري وغيرك، إذا سألني أنا أقول هذه أختي. من عادة الإنسان الكريم العفيف الشهم أنه يدافع عن أخته ولا يلام، لكن إذا كانت زوجه يمكن يقول له اتركها طلقها. فذهبوا إليه فألقى الله المهابة والروع في قلب هذا الظالم الجائر لما دخل عليه إبراهيم عليه السلام. فلما سأله قال: هذه أختي. فتركهم وأعطاهم جائزة، وأعطاهم أعظم من ذلك وليدة، يعني أعطاهم جارية أهداها لهم هدية، أهداها لسارة، سارة أهدتها لإبراهيم. هذه الجارية، هذه الأمة، هي هاجر أم إسماعيل عليه السلام وأهدتها لسارة، فتسرى عليها إبراهيم عليه السلام فحملت بإسماعيل، ولما أن حملت بإسماعيل وولدت إسماعيل تحركت الغيرة في قلب المرأة، وهذا شيء ليس بمستغرب، هذا شيء معروف. فجاء بإبراهيم، ترك سارة في مكانها هنالك، وجاء بهذه بأمر الله، جاء بهاجر وبابنها هذا الصغير إسماعيل، يرضع طفل صغير، إلى هذا المكان خال، كان هذا المكان خاليا لا أنيس فيه ولا ماء ولا شجر ولا سكان ولا أحد، بأمر الله في هذا المكان فتركهم. قصة طويلة وقصة شيقة، قصة عظيمة، تركهم في هذا المكان، ثم بعد ذلك ذهب زودهم بجراب فيه بعض الطعام فنفد الطعام، وبقيت هذه المرأة مع وليدها لا ماء ولا طعام، والطفل يتضور من الجوع، ماذا تصنع؟ فذهبت تركض يمنة ويسرة، ثم عادت فوجدت أن هذا الماء المبارك زمزم قد تفجر بالقرب من الصبي، ففرحت بذلك وقامت تحوطه بشيء من الرمل وكذا، وبقيت. ثم جاء بعد ذلك بعض الناس المسافرين فرأوا الماء وسكنوا عندهم، وأصبحت هذه منطقة مأهولة. كبر إسماعيل عليه السلام، كبر إسماعيل، وجاء إبراهيم عليه السلام يريد، إبراهيم مأمور من الله بأن يبني البيت هنا، جاء يريد أن يعرف شأن ابنه، ماذا حصل له بعد هذه السنيات الطويلة. فجاء فوجده رجلا كبيرا شابا يافعا مكتمل القوة ناضجا، فرأى إبراهيم عليه السلام، نريد أن نختصر الموضوع ولو أننا أطلنا قليلا لكن لا بأس، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أن الله يأمره أن يذبح ابنه، هذا الابن الذي جاء بعد هذا الصبر وبعد هذه السن وبعد هذه الأسفار وبعد كل هذه، وعندما يكتمل ويكبر وتقترب الفائدة منه يأمره الله أن يذبحه. ماذا يقول إبراهيم؟ ماذا يقول إبراهيم وهو عبد مخلص لله وهو نبي من أنبياء الله، استكان لأمر الله واستجاب، لكنه عرض الأمر على ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ما سارع إبراهيم أضجعه وذبحه، لا، شاوره، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ما رأيك؟ انظروا أيضا إلى حال الابن الصالح إسماعيل عليه السلام، إسماعيل نبي من أنبياء الله، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كيف افعل ما تؤمر؟ إنسان يرى في المنام رؤيا ويقول له اذبح ابنك ويعزم على ذبح الابن والابن يوافق، هذه لو حصلت لواحد منا يجب ألا يفعلها وألا يفكر فيها وأن يعتبرها من الشيطان، لكن كيف بإبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله، ورؤيا الأنبياء كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وحي من الله، الأنبياء ليسوا كغيرهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى له معلما كما في سورة آخر سورة الكهف وغيرها، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن ماذا بعدها؟ يوحى إلي، ولا يوحى إلينا نحن ولا إلى بقية البشر، هذا الوحي هو الأمر العظيم الذي يختص الله به من يشاء من عباده. فإبراهيم يوحى إليه عن طريق الرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء حق لا يغلب عليهم الشيطان ولا يتمثل يأتيهم، فلذلك إبراهيم عليه السلام اعتبر هذا تكليفا من الله سبحانه، وهو كان كذلك، كان تكليفا من الله، لكن لاختبار صبره وطاعته ما تردد في أن يستجيب، ولما عرض الابن على الأمر على الابن استجاب الابن، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم لله، توكل عليه وأضجع ابنه وأخذ السكين يريد أن يذبحه، الله سبحانه وتعالى حماه من ذلك. قال وفديناه بذبح عظيم، أنزل الله سبحانه وتعالى كبشا عظيما من الجنة فداء لإسماعيل، فذبحه إبراهيم بدلا عن ذبح إسماعيل، وهذا شكر لله سبحانه وتعالى، شكر. فالإنسان في يوم الأضحية يستن بسنة إبراهيم عليه السلام عندما يذبح هذه الأضحية. ولذلك العلماء رحمهم الله تحدثوا عن شروط الأضحية وأوصافها، وقالوا يجب أن تكون سليمة من العيوب، ما تكون مريضة ولا تكون هزيلة ولا تكون مكسورة القرن ولا فيها جرح ولا فيها عيب، لو عرضت في السوق ينقص ثمنها، لابد، لأنك تتقرب بها إلى من؟ تتقرب بها إلى الله. وقالوا أيضا العلماء يستحب، يعني في بعض الضحايا تكون على أقل قدر من الإجزاء، يعني ليست كبيرة، ليست سمينة سمنا زائدا، يعني أوصافها معقولة تجزئ، لكن قالوا يستحب، يعني يطلب من الإنسان المسلم استحسانها، يعني إذا كانت جميلة كبيرة شكلها، يعني ثمنها عال، استحب استحسانها واستسمانها، كلما كانت سمينة. ولذلك درج المسلمون في بلدانهم وفي أعصار كثيرة في كل الأزمنة على أن الأضحية، أنهم يتخيرون الأضحية السمينة الكبيرة التي ثمنها مرتفع تقربا بها إلى الله. ما يأتي الإنسان ويقول لا هذه الكبيرة هذه ثمنها 1000، لو أننا اشترينا 4 بدلا منها 4 أحسن من 1، 4 أقل منها، لا. الله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه لتقوى العبد، أن الإنسان يضحي. فالإنسان الذي وسع الله سبحانه وتعالى عليه وأقدره مطلوب منه أنه يضحي في عيد الأضحى، في عيد الأضحى يأكل هو منها ويهدي ويتصدق، يعني لها أثر عظيم. للأسف فقد المسلمون كثيرا من معاني الأضحية. لذلك الإنسان، كثير من الناس مثلا يطلب من غيره يعطيه مبلغا اشتريها واذبحها ووزعها، لا، لا بد أن يكون لك أنت نصيب من ذلك، بأن تذهب تتخير، أن تقف، أن تشرف على الذبح والتوزيع، أن تباشر ذلك بنفسك إن استطعت. من أين لنا هذا؟ علو كما يقولون؟ لا، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح أضحيته بيده الشريفة، ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين، كبشين أملحين أقرنين، وفي بعض الروايات موجوئين، يعني الخصية مرضوخة، مرضوضة الخصية، يعني ما هو فحل، ها؟ ووضع رجله على صفاحهما على خدها وذبحهما بيده الشريفة، وقال هذا عن محمد وأهل بيته، هذا واحد، والآخر قال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. ومن هنا أخذ العلماء مشروعية التضحية عن الغير. أمة محمد عندما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عنهم بهذا الكبش. كان منهم من هو على قيد الحياة، أليس كذلك؟ بلى. وكان منهم من قد أدركته الوفاة لكنه لم يخرج بهذه الوفاة عن أن يكون من أمة محمد. فالأضحية مشروعة للحي وللميت، أن تضحي عن نفسك، أن تضحي عن والدك، عن قريبك، عن موتاك، هذا أمر مشروع، مشروع من ديننا، وكله يقع قربة في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم العظيم. أمر آخر أيضا في مباشرة الإنسان للأضحية واهتمامه بها، خصوصا في هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأمور وضاعت فيه كثير من المعالم، أن تعرف أبناءك وأسرتك بالأضحية، بحكم الأضحية. هذه ليست ذبيحة للثلاجة كما يقولون، ولا للأسرة يأكلون منها وينصرفون، ولا هي للضيافة، هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان منشغلا بأعماله، قد تكون له مسؤولياته، نعم، لكن يجب أن يعطي شيئا من الاهتمام، بل كثيرا من الاهتمام لأمر الأضحية، يقوم على هذه العبادة لأنها عبادة عظيمة، ولو وكل فيها يجزئ هذا. لكن الأفضل ما هو؟ الأفضل أن يباشر هذا بنفسه، أن يعلم أولاده، أولاده لا يدرون. ماذا تصنع يا أبتي بهذا؟ هذه أضحية. وأول من ضحى إبراهيم عليه السلام ضحى عن إسماعيل، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى، ونحن نضحي، والمسلمون يضحون في هذا. يشعر هؤلاء الأبناء بهذا المعنى الديني الكريم حتى ينغرس في نفوسهم، ينشأ عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ها؟ على ما كان عوده أبوه. فهذا التعود على مثل هذا الأمر من أعظم الأشياء. الأضحية في البلدان الفقيرة وبين الناس المحتاجين لها شأن عظيم كبير جدا، لأنها تسد جوعتهم من ناحية، والجوعة هذه يمكن أن تسد بكسرة خبز، لكن الناس عادة يشتهون اللحم، وهؤلاء الفقراء الذين لا يجدون سبيلا إلى اشتراء اللحم، عندما يأتيهم اللحم في هذا اليوم على الأقل يحسون بشيء من الراحة والطمأنينة، ويشكرون الله سبحانه وتعالى أن هيأ لهم ذلك، ويشكرون إخوانهم المسلمين الذين هيأوا لهم ذلك وقدموه. هذا أمر عظيم جدا أيها الإخوة، في مثل هذه الأيام، في مثل هذا الموسم العظيم، أن يذبح الإنسان هذه الذبيحة. طبعا قد لا يكون في بعض البلدان مثلا كباش، يكون فيها من الماعز، قد يكون في بعض البلدان مثلا بقر، قد يكون فيها إبل، لا بأس، المهم أن يكون عند الإنسان أضحية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا على القادر. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أنه كان في يوم الأضحى قال: من وجد طولا، يعني من كان قادرا على أن يشتري أضحية في هذا اليوم، فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. تنفير، هذا ما يصلي العيد مع الناس، ليس نهيا وطردا له، لكن من باب إشعار الناس بأهمية هذا الموضوع. إذا كان عندك قدرة على أن تضحي، لماذا تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم؟ بعض الناس ويا للأسف يذهبون إلى المقاييس العقلية، يقول: يا أخي أنا بدلا من أن أشتري أضحية ب500 أنا أتصدق بها على الفقراء. لا، ذبحها وإراقة دمها أفضل من الصدقة بثمنها. صدقة بثمنها مطلوبة، لكن هنا في هذا اليوم لا يساوي التصدق بالثمن، لا يساوي شيئا من ذبحها وإراقة دمائها تقربا إلى الله أولا، ثم نفعا للفقير، وإدخال السرور على الأهل، يأكلون منها ويهدي للأهل وللجيران. يعني مشروع عظيم، مشروع الأضحية، ليس أمرا خاصا ضيقا كما ينظر إليه بعض الناس أنه لحم يوزع أو صدقة يتصدق بها، لا، هي شيء كبير ويراعي فيها الإنسان طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، والتأسي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر على القادر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الفقير لا يجب عليه أن يستدين ولا أن يتحسر أنه لم يجد ما يذبح في هذا اليوم، لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الذي ينبغي يجب عليه أن يتحسر هو من كان واجدا للطول قادرا على التضحية فلم يوفق إلى الأضحية في مثل هذا اليوم العظيم. إذن عرفنا أهمية الأضحية أيها الإخوة، ونتدبر الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه على كل بيت من المسلمين في كل سنة، ما قال في كل شهر ولا في كل يوم ولا في كل أسبوع، مرة واحدة. ولذلك يعني الإنسان الذي لا يجد سعة كبيرة في رزقه يكفي أنه يستعد لهذا. بعض الناس يربي بعض الذبائح، يربيها من صغرها، يربيها حتى تكبر، حتى يصل إلى وقت الأضحية فيذبح هذه الأضحية فيكتب له الأجر، هذا تدبير حسن أيضا. وبعض الناس وسع الله عليه يستطيع أن يضحي بماله الوفير، يستطيع أن يشتريها في أي وقت. هل يتجب الأضحية على كل واحد من أهل البيت؟ وهذا أمر سيأتي معنا إن شاء الله، لكن لا بأس من الإشارة إليه هنا ما دمنا قد توسعنا قليلا في هذا المعنى. لا، الأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته، تكفيه أضحية واحدة. يعني إنسان معه زوجه وأولاده، عنده 6 أولاد وعنده زوجه أو عنده أكثر من زوجة، تكفيه أضحية واحدة. لكن لو أراد مثلا أن يضحي عن كل ولد أو عن كل بنت أو عن كل زوج، هذا خير إلى خير، من يمنعه من هذا الفضل؟ من يحول بينه وبين الأجر؟ لا أحد. لكن في باب أداء الشيء المطلوب يكفيه أن يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته. في بعض الأحوال قد يكون مع الأب بعض أبنائه المتزوجين، وإن كان هذا الأمر بدأ يتلاشى في الحياة المعاصرة كثيرا، إذا تزوج الابن ذهب إلى مكان آخر، لكن لو كانوا يعيشون في مكان واحد ويأكلون في غالب الأوقات سويا، مأكلهم سوي، يأكلون سويا أو نحو ذلك، هؤلاء أيضا تكفيهم أضحية واحدة، يذبحها أحدهم أو يشتركون في ثمنها ثم يذبحونها. الوقوف على الأضحية هذا أيضا من ابتغاء الأجر، الإنسان الذي يقف على أضحيته ويوزعها، أو إذا كان أحسن من ذلك أنه يذبحها إذا كان يستطيع ذلك. في كثير من الناس لا يحسنون هذا، لكن إذا كان يحسن هذا يذبحها وبنفسه، يخشى من الدم يغسل، الماء موجود، ها، يذبحها ثم بعد ذلك يتصدقون بما استطاعوا منها، يتصدقون أيضا حتى بجلودها وأظلافها، لا يباع منها شيء، ما يأتي يأخذ الجلد ويقول هذا الجلد نبيعه، لا لا، كل هذا قربة إلى الله سبحانه وتعالى فلا يأخذ منه شيئا. بل أعظم من ذلك أنه لا يعطي الجازر، يعني الذي يذبحها لا يعطيه أجرته منها، ما يتفق معه يقول تعال اذبح لي أنا لا أحسن، واسلخها وقطعها وأنا أعطيك من اللحم، لا، لا يجوز هذا. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعطي الجازر منها شيئا، اعطاه من عنده مقابل الذبح والعمل، هذا اعطاه من عنده. اذا كان هذا فقيرا بعد ذلك تعطيه شيئا اخر لفقره من اللحم، لكن لا تعطيه اجرته من هذا اللحم. وهذا كله دليل على الاهتمام بهذا العمل المبرور أن يبقى خالصا كله لله سبحانه وتعالى حتى يكتب لصاحبه الأجر العظيم. طبعا الإنسان في مثل هذا كما جاء في الحديث يكتب له الأجر بكل شيء من هذه الذبيحة، حتى بأظلافها وقرونها وشعرها ولحمها وشحمها، كل شيء. يعني هذه الأضحية التي يذبحها الآن تأتي في يوم القيامة أوفر ما تكون. كانت هذه حجمها مثلاً 20 كيلو أو 30 كيلو، تأتي في يوم القيامة على هيئة يعني لا تدانيها هيئة الدنيا من الكبر والسمن والحسن. ها، في يوم القيامة تكون في ميزان عمله الصالح. فلذلك يجب أن يهتم المسلمون أيها الإخوة بهذا المعنى العظيم. ولذلك الإمام أبو داود رحمه الله صاحب الكتاب، صاحب كتاب السنن، أفرد لها كتاباً مستقلاً، كتاب الضحايا. نحن مر بنا كتاب الحج قبل ذلك، لكن هذا الكتاب أفرده للضحايا. وإفراد بعض المعاني بالذكر والتخصيص والكتابة والإظهار هذا دليل على العناية والاهتمام، وأنها تستحق مثل هذا وتستحق ما هو أكثر منه. كل هذا أيها الإخوة القليل الذي ذكرناه هو بعض مما ينبغي أن نحرص عليه في شأن الأضحية، في شأن الأضحية. نقل الأضحية أيضا، الإنسان يضحي في بلده، إذا كان في بلده أناس فقراء ومحتاجون فمكان أضحيته في بلده، لكن إذا كانت الضحايا في بلد من البلدان كثيرة تكفي لحاجة الناس وتزيد، وفي بعض بلاد المسلمين حاجة أشد، حاجة شديدة، كما هو الآن في مناطق الصراعات هذه، مناطق الفقر، في حاجة شديدة جدا أكثر مما يتصور. فنقل الأضاحي إليها هذا أمر حسن، وقد أجازه العلماء في هذا العصر. نختم بقصة تتعلق بالأضحية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ادخار لحوم الأضاحي. يعني الإنسان لو ذبح ذبيحة الآن في بيته، قبل وجود المبردات هذه والمجمدات كان الناس يضعونها في الهواء أو في الملح أو في كذا حتى تجف ويخزنونها بعد ذلك ويأكلون منها بحسب حاجتهم. كانوا يدخرونها لفترة طويلة لحوم الأضاحي. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي، وهذا أمر عظيم يجب أن يلتفت إليه. لماذا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي مع أنه يشرع للإنسان أن يأكل وأن يتصدق؟ الجزء الذي يريد أن يأكله يريد أن يدخره. ثبت أن هذا النهي معلل، يعني ثبت أن هذا النهي كان لسبب معين. ما هو هذا السبب؟ هذا السبب أنه وردت إلى المدينة فئة من المسلمين أصابهم من الهزال والجوع والفقر والحاجة، حتى لم تعد لهم ثياب يلبسونها، كانوا يسترون عوراتهم بجلود الضأن. وتسمى هذه الفرقة الدافة. الدافة، لماذا سميت بهذه الدافة؟ هذا ليس نسبا ولا اسما لقبيلة. الدافة لأنهم كانوا يمشون متثاقلين على الأرض من شدة الإعياء والجوع، فوفدوا إلى المدينة في عهد النبي فنهى في هذا الموسم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عن ادخار لحوم الأضاحي. لماذا؟ حتى يشبع هؤلاء. ولذلك فيما بعد في سنة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة. هذا النهي معلل مؤقت من أجل هذه الفئة الجائعة المحتاجة، فكلوا وتصدقوا ما بدا لكم. الآن انتهى، ما عادت في حاجة لمثل هؤلاء، ما فيه، خرجوا هؤلاء واستغنوا، فلا عليكم الآن أن تأكلوا وأن تتصدقوا وتدخروا من لحوم هذه الأضاحي. هذا كله أيها الإخوة يعني أمر يتعلق ببداية الحديث في شأن الأضحية وأهميتها في دين الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا الاستمساك بديننا والثبات عليه إلى أن يلقانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يمكن لهم في ديارهم وأوطانهم، وأن يخذل أعداء الدين في كل مكان، وأن يكفينا شرورهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.